الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ايها الاحبه الكرام، هذه هي المحاضره الثالثه والمتممه للمحاضرتين السابقتين اللتين جعلتهما تحت هذا العنوان الكبير لهذا الملتقى المبارك، وهو الإسلام منهج حياة. وكنا تكلمنا في المحاضرة الأولى عن أن الإسلام هو قانون الكون كله بمعناه العام، ألا وهو الاستسلام لأمر الله عز وجل. وذكرنا بأن الله تعالى قد خلق السماوات والأرض بالحق، وهذا الحق يستلزم أن يكون هناك شريعة ينزلها الله عز وجل لتكون هذه الشريعة قانونا مضاهيا لقانون السماوات والأرض حتى يسير جميعا على منهج واحد يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم انتقلنا بعد ذلك في المحاضرة الثانية إلى سرد وعرض لطرف من هذا القانون الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليحكم به ملكوته ويحكم به من هم تحت سلطان قهره ممن خلقهم الله تعالى وركب في أنفسهم اختيارا لأن يفعلوا أو أن لا يفعلوا. ومن هذا القانون كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة البراءة، وذكرنا من ذلك ما يتعلق بالحضارة الإنسانية التي تعجب القوم والتي تلفت انتباهاتهم، فذكرنا يعني كمية لا بأس بها في لقاء الأمس حتى نقتنع نحن كمسلمين أن عندنا قانونا هو أعظم قوانين الكون كله، لأنه قانون الذي يعلم السر وأخفى، وهو قانون لطيف الخبير أنزله على من يعلم حقيقتهم كيف لا وهو الذي خلقهم على هذه الحقيقة. الله تبارك وتعالى أنزل هذا القانون وهذه الشريعة ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بكل ما هو طيب وكل ما هو جيد في عقول كل عاقل. ثم أتت هذه المحاضرة الثالثة لتلقي الضوء على أمرين لا ينفكان عن الأمر الذي تقدم، وهذه هي العلاقة. الآن الله خلق وأنزل قانونا، وهذا القانون أنزله ليقوم الناس به ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه. فإذا الناس عند هذا القانون لأنهم قد ركب فيهم الاختيار صاروا فريقين، انتبهوا، صار الناس تجاه هذا القانون فريقين. فريق أعلن الإذعان فوافق إعلانه إعلان السماوات والأرض، وفريق أعلنوا تمردهم على منهج الله تعالى وأعلنوا عصيانهم لما عليه السماوات والأرض. إلى هنا واضح ولا غير واضح؟ واضح. ارتبط درس اليوم بدرس الأمس بدرس الذي قبله أو لا إلى الآن؟ طيب، إذا كان الناس سينقسمون فريقين تجاه هذه الشريعة وهذا القانون، فلماذا كنت أنت من هذا الفريق ولم تكن من الفريق الآخر؟ فإذا علمت هذه نسألك السؤال الآخر، فماذا يكون منك بعد ذلك؟ إذا هما عنصران يتعلقان بما مضى. العنصر الأول، اختصك الله تعالى بالإسلام، هوديت إلى الإسلام، أنت لم تهتدي إليه من لم تختارهما؟ لماذا لم يخلقك الله من أبوين غير مسلمين؟ لماذا؟ هذه مسألة تستدعي تفكيرا. الله تعالى ركب فيك اختيارا، لكنه مع كونه ركب فيك اختيارا، انتبه إلى هذا المعنى، لأنه مهم، قد دفعك في أحد الاتجاهين دفعا قويا كبيرا، والله لا يدفعك إلا في اتجاه الخير، وأما اتجاه الشر فإنه لا يحتاج إلى دفع. انتبه إلى هذا المعنى لتعلم منة الله. اتجاه الشر لا يحتاج إلى دفع. أنت تدري ما مثلك حقيقة؟ مثلك كمثل صخرة على رأس جبل. أنا أريد أن أرفعها، هي لما تصل بعد إلى قمة الجبل أحتاج إلى قوة شديدة جدا حتى أرفعها لتصل إلى أعلى. متخيلون هذا المعنى؟ طيب، فإذا ما أردت أن تنزل هذه الصخرة إلى أسفل، ماذا أفعل؟ هل أدفعها إلى أسفل؟ ماذا أفعل؟ أتركها. هذا هو سر المسألة وبيان ذلك وتوضيحه، أن العبد إذا لم تأته معونة الله عصى ولا بد، ولا يحتاج إلى أن يكون مسير أو مخير، لأنه مجهول على هذا، هذه خلقته. هل يقال الكرة لماذا هي تتدحرج؟ هي كرة، كيف لا تتدحرج؟ هي كرة، لا يسأل هذا السؤال، إن خلقتها أنها كرة لكن يقال كيف سأرفعها لأعلى؟ إذا القاعدة التي ينبغي أن نفهمها أيها الأحبة، حتى تكون من الفريق الذي يطيع أوامر الملك سبحانه وتعالى، فإن المسألة تستدعي أن تدفع لأعلى، لا تستطيع من عند نفسك، لكن حتى تسكن لا تحتاج إلى أن يلقيك أحد من أعلى، يتركك لتسقط، لأنك بشر ضعيف، مخلوق من عجل، مخلوق من طين، هذه خلقتك. خلقتك دائما تنزل بك إلى أسفل، تحبك الماء يحب أن ينزل إلى الأسفل، هكذا هو الماء. فإذا أردت أن نجمع الماء لابد أن نفعل له شيئا نحفظه في الأعلى. إذا فهمت هذا المعنى ستفهم سر القدر، وستفهم سر الهداية، وستفهم معنى ما تقرأه في كل صلاة من قولك اهدنا. كثير منا لا يلتفت إلى معنى اهدنا، ولا يلتفت إلى أن الله اختارك. كان يمكن أن يختارك، قد بقي غيرك لم يعرف هذا الطريق ولم يهتدي إليه، فلماذا كنت أنت من أصحاب هذا الطريق؟ هذه تستدعي شكرا، وتستدعي استشعارا بهذه النعمة الكبيرة، إنها هداية الله عز وجل. هنا لابد أن نلقي إضاءة على قضية الهداية بعموم، ثم نتكلم على ما يترتب عليه. اعلم أيها الأخ الحبيب أن الهداية الواردة في كتاب الله تعالى يمكن أن نجعلها على أربع مراتب. انتبهوا لها جيدا. المرتبة الأولى هي الهداية العامة، يعني كلما رأيت في كتاب الله كلمة هدى، أهدية، يهدي، هداية، أي شيء من هذا الجزء لابد أن تجعله تحت واحدة من هذه الأربع، لا خامس لها. المرتبة الأولى هي الهداية العامة التي تشمل جميع المخلوقات، كل المخلوقات قد ركب الله تعالى فيها هداية عامة. المقصود بالهداية العامة يعني ما ركبه الله في كل مخلوق، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا، لكي يقوم بمصالحه التي أراد الله تعالى أن
البهيمة أعزكم الله ولدها، يخرج الولد على طول من البطن يذهب إلى ثديها يلتقي ثديها. هذه هدايات. إذا أرادت البهيمة التي ولدت الآن اللحظة أن تأتي بالعشب الذي هناك أو تذهب إلى المكان الذي هناك، هي تعرف كيف تمشي. من الذي علمها هذا؟ إنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى. هذه هي هداية عامة لكل البشر. الآن أي حتى الطفل الصغير إذا اقتربت من عينه يجعل يده هكذا. من الذي علمه هذا؟ من الذي علمه؟ إنها هداية الله العامة. هذه هداية مركبة في كل مخلوق حتى يقوم بدوره. ولهذا كما قلت لكم في لقاء سابق، لما قال فرعون لموسى عليه السلام في مقام المناظرة، قال فمن ربكما يا موسى؟ أراد موسى أن يستجثه من تحت الأرض، يعني يأتيه من القواعد فيخر عليه السقف من فوقه، ما ترك له مجالا يتكلم. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فما بالك أنت يا فرعون؟ ماذا فعلت؟ هل أنت الذي أعطيت كل شيء خلقه؟ هل أنت الذي هديت كل مخلوق إلى ما فيه صلاحه؟ هذه هداية عامة. أدخل تحت هذه الهداية العامة كل علوم الأرض. إلى الذين يظنون أن الإسلام في منع عن العلوم، بل إن العلوم كلها خادمة لهذا الإسلام، كلها في النهاية تدل على الله تبارك وتعالى. ما من علم يكتشف فيه اكتشاف إلا وهو يدل على الله عز وجل. هذه الهدايات. كل علوم النبات وعلوم الحيوان وعلوم الطب وكل هذه العلوم إنما هي توضيح لك ما معنى الهداية العامة فقط. هذه الهداية لا يترتب عليها لا جنة ولا نار. ثم تأتي المرتبة الثانية، وهي مرتبة هداية الدلالة والإرشاد. أنا أقول هذا الكلام أيها الأحبة حتى بعض الناس يقع في نفسه، يعني دائما نقول في القرآن، دائما نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا ما احنا اهتدينا خلاص، برضو اهدنا اهدنا ما احنا اهتدينا اهدنا، ما معنى هذا؟ الهداية الثانية هي هداية التوفيق، أو عفوا هداية الإرشاد والبيان. يعني ماذا نعني بهداية الإرشاد والبيان؟ هذه الهداية معناها دلالة الطريق. يعني أنت تسأل الآن عن الطريق الذي يؤدي إلى الله، فإذا سخر الله تبارك وتعالى لك من يدلك فهذه دلالة الهداية، دلالة أو هداية الدلالة والإرشاد والبيان. فقط يدلك. إذا جاء واحد أمام المسجد فقال لك أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني، تصور إنسان لا يعرف أين يذهب، إذا لم يأتيه أحد ليسأله ماذا سيصنع؟ لا سبيل له، لم يصل إلى مراده. فأنت تسأل الله أولا أن يرزقك هداية بيان وإرشاد، يعني يا رب أعذرني على شخص يدلني عليك. أريدك أن تفهم وأنت تقرأ اهدنا، هل تريد هذا المعنى أم لا؟ هل يغيب عنك هذا المعنى أم هو حاضر؟ تقول أو يا رب أرسل لي من يدلني، من يدلني عليك، لأنه إذا لم ترسل لي أحدا يدلني عليك أنا كيف سأهتدي إلى الطريق؟ فهذه هي، هذا هو عمل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل الناس على ما يوصلهم إلى رضا الله سبحانه. هذا النوع من الدلالة أنت في حاجة إليه. أما سمعتم أيها الأحبة، قد نحن ربما بعضنا لا يتصور أهميتها، لكن أما لقيت رجلا مرة ورجلا مسنا قد بلغ عمره 70 مثلا، فذكرت له شيئا وعلمته شيئا من دين الله، فقال لك تدري أنا لأول مرة أسمع هذا الكلام. قد يحصل هذا مع بعضنا، تقول سبحان الله 70 سنة لم يهتدي هداية البيان في هذه المسألة، أين كانت الهداية محجوبة عنه؟ تصور هذا، يسمعها لأول مرة المعلومة، يسمعها الآن. إذا السنوات الطويلة كالبدء لم يكن قد رزق هذا النوع من أنواع الهداية. هذه المرتبة من مراتب الهداية أيها الأحبة ليست قاضية بالنجاة، وإنما كما قلت رجل سألته على الطريق فدلك، قال لك إذا من هنا وأول شارع تجده عن يسارك ادخل فيه، ثم اترك الأول والثاني وادخل يمينا في الثالث وهكذا. هل يقتضي هذا الوصف منه أن تصل إلى المكان الذي تريد؟ لا. لماذا؟ قد يحصل يجد شيء يجعلك لا تصل، رغم أن الوصفة واضحة لك، لكن يمكن أن تضل الطريق، نسيت، هو قال لي أول شارع وقال ثاني شارع نسيت، أو قال ثاني شارع وأنا عددت خطأ فدخلت بدل أن أدخل هذا الشارع دخلت الشارع الثاني بعده فضعت. إذا مجرد هداية البيان والإرشاد لا تقتضي أن تصل إلى مرادك، وهذه مهمة الرسل، وهذا هو الذي يفسر لك قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعدما قال له وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، قال له أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كيف هذا؟ إنك لتهدي ثم يقول له وإنك لتهدي ثم إنك لا تهدي من أحببت، تهدي ولا تهدي؟ نقول نعم، ليس هناك تعارض. فهذه في بيان، في هداية البيان والإرشاد، إنك تهدي يعني تدله، لكن كما قال الله فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لعلك باشر نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني أنت لست مسيطرا عليهم، لست عليهم بمسيطر، أنت لا تملك هدايتهم، أنت تملك فقط أن تدله. وكذلك أنتم جميعا، وكذلك أنا، وكذلك كل واحد منا لا يملك إلا أن يدل أخاه على الخير، لكن هل تستطيع أن تأخذ بقلبه حتى تأتي به وتملأه إيمانا ثم تدفعه إلى أن يطيع الله ولا يعصيه؟ هذا لا يمكن، ليست شغلتي وليست شغلتك، هذا إنما يختص به الله وحده. وهذا الاختصاص هو النوع الثالث أو المرتبة الثالثة من مراتب الهداية، وهي ما يسمى هداية التوفيق، أن توفق لتصل إلى المكان الذي سألت عنه فدللت. ممكن واحد مع أول وصفة يصل بسرعة، ما شاء الله الوصفة كانت سهلة، وصلت إلى البيت بسهولة، هذه لا يضمنها الذي وصف لك، لا يضمنها لك نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا داعية مسوق، لكن الذي يضمنها وحده هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول الله عز وجل فأما ثمود فهديناهم، هديناهم ليس بمعنى الهداية الثالثة وإنما الثانية، يعني دللناهم، بس دللناهم على طريق الخير. وأما ثمود فهديناهم فماذا؟ فاستحبوا العمى على الهدى. إذا انتبه أن الهداية من المرتبة الثانية تحتاج معها إلى هدى، والهدى ليس لأحد بيد أحد إلا بيد الواحد الأحد. إذا هذه هي الثالثة. المرتبة الرابعة هي لازمة للثالثة، وهي الهداية إلى طريق الجنة والنار، وهي التي يقول الله تبارك وتعالى فيها في شأن أهل الجنة وقالوا الحمد لله، خلاص الحسابات انتهت وصار أهل الجنة في موضع وأهل النار في موضع، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، مش هدانا لهذا يعني في الدنيا، لا خلاص الدنيا خلصنا منها، لكن هدانا لأن نقف على هذا الطريق، أصلا يعد أمامنا شيء، إنما الآن جميعا على أبواب الجنة، وهذه الحمد لله الذي هدانا هذا الطريق، أوقفنا هنا، وما ذاك إلا لأنه دلنا هناك ووفقنا للسير هناك، فجئنا على هذا الطريق. وهذا لازم من لوازم الأول الذي هدانا لهذا. انتبه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قد يقول قائل، لولا أن هدانا الله إحنا الرسل ماذا فعلوا؟ يقول لك هذا لم نغفله، هذا لم يكن أمرا مغفلا، نحن نعلم أن الرسل جاءت، لكن لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم، لكن الله هو الذي هدانا. انظروا إلى سياق القرآن، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وبينما هم كذلك ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وهنا لفة لا بأس بذكرها، بما كنتم تعملون يعني بأعمالنا. لا، الباء هذه ماذا نصنفها؟ تحت أي أصناف الباءات نصنفها؟ اعلم أن الباءات منها ما هو باء سبب، ومنها ما هو باء مقابلة. يعني إيه أورثتموها بما كنتم تعملون؟ هل هو بسبب ما كنتم تعملون ولا مقابلة ما كنتم تعملون؟ هذا معنى لابد أن تفهمه، ولابد أن تفهمه في سياق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. إذن ما معنى بما كنتم تعملون؟ سأضرب لكم مثلا كعادتي، يوضح لكم المسألة في غاية البساطة. والله يا إخواننا هذا الكلام لا تعقيد فيه، طريقة القرآن لا تعقيد فيها أبدا. لو أنك ذهبت لتشتري من أحد المحلات أو الدكاكين، فذهبت تقول له: بكم هذا الشيء؟ بكم هذا الكتاب؟ بكم هذا الجهاز؟ فقال لك مثلا بـ20. فقلت له: خذ هذه الـ20. فقال: أنت أيضا خذ هذا الكتاب أو هذه السلعة. هذه تسمى مقابلة. الـ20 في مقابلة ماذا؟ في مقابلة السلعة. هذه مقابلة. انظر إلى المثال الآخر. ذهبت إلى نفس الدكان فقلت له: بكم هذا؟ قال: بـ20. فلما هممت أن تخرج الـ20 قال لك: من أنت؟ قلت: أنا فلان محمد. قال: محمد ابن من؟ قلت: محمد ابن أحمد الفلاني. قال: أنت ابن أحمد؟ قال: نعم. قال: أبوك كان حبيبي، كان أبوك صديقي وتوأم روحي. اذهب بهذا الكتاب، لا أريد به شيئا، وما لك إلا بسبب قرابتك من هذا الحبيب. هل أنت دفعت ثمن الكتاب؟ هذه معنى باء السببية، بسبب أعمالكم وليس بمقابلة أعمالكم. وما هو الوجه في السبب؟ أن الله تعالى أمرك، فأنت على ضعفك وقلة حيلتك وضعف همتك وتسلط شيطانك وهموم الدنيا ومشاغل الحياة ومشاغل كل شيء، الأولاد والأطفال والزوجات، كل هذا أنت تفعل ما تستطيع أن تفعله، وتقول: يا رب هذا ما أستطيع، شريعتك كلها على رأسي، أنا أؤمن بها كلها، لكني ضعيف، لا أستطيع أن أقوم إلا بهذا وهذا وهذا. هذه أعمال يسيرة، هذه ما استطعت من أعمال. فيقول الله: لأنك كنت مهتما وحافظت على جنس أوامري. لا أحد، لا أحد، هذه الدقيقة بين الجنس والأحد تحل لك إشكاليات وسنوضحها الآن. جنس أوامرك على رأسي، هذا لا يعني أن تفعل كل أوامرك. من الذي يطيق ذلك؟ لا أحد يطيق ذلك. لكن القضية أن تدخل على الله وأنت تقول له: كل كلمة يا رب وكل أمر أمرتني به فهو فرأسي ذليلة أمامك، لكنني قد لا أستطيع أن أفعل هذه وأنا منكسر وقد لا أستطيع أن أفعلها به وأنا منكسر. فيقول الله كأن الله تعالى يقول: وهل أنا جئتك بالجنة حتى تضاهيها أنت بهذه الأعمال؟ أنا أعمالك لا تساوي شيئا، وإنما سأمن عليك بسبب وقوفك هذا الموقف، بسبب أنك مهتم. أما قلت لكم بالأمس واحد وقف في الطابور وقال: والله لا أقفون لو أطلع إلى يوم القيامة حتى لو لم أصل. والثاني قال: أنا سأنتظر حتى أقف في الطابور، خليني أذهب وألعب. هذا هو الفارق. إياك أن تظن أن أكثر الناس الذين تظن أنه يعمل صالحا وأنه رجل صالح وأنه عامل وتقي، أن الفرق بينك وبينه في نظر الله تبارك وتعالى أن الفرق كبير. الفرق بينك وبينه كالقطرة والكوب في بحر لا يعلم حجمه إلا الله، لأن حق الله كبير، ومهما أتى العبد من طاعة لله تعالى فهو لا يصل إلى ما يليق به تبارك وتعالى. فإذا من قدم كوبا قد أتى قليلا وأنت تظنه كثيرا، ومن أتى قطرة قد أتى قليلا، كلاهما قليل، لكن الله هو أكرم الأكرمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. يجازيك لا بالمقابلة، وإنما يجازيك بماذا؟ بالسبب فقط. تقول: يا رب أنا طالع بس حتى يعني حتى تعلم أنني منقذ لك، وأنت تعلم أنني ضعيف، وكلما قصرت في حقك أنا أعلم أنني مقصر، وأبكي نفسي وأبكي بيني وبينك، وأمرق أنفي في التراب لك، وأعلن إذعاني لك وإن كنت مقصرا. حينئذ سيرفع الله تعالى شأنك. إذا نعود إلى قضية الهداية مرة أخرى، وبالنسبة للكفار حتى لا نقول لها: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، نعوذ بالله من هذا المصير. أظن هذه الهداية في حق الكفار الهداية الرابعة. نعود إلى الهدايات وإلى قضية اهدنا الصراط المستقيم. بعض العلماء أو بعض المفسرين يقول إن قولنا اهدنا الصراط المستقيم وقد هدينا، هذا بمعنى يعني أدمنا على صراطك المستقيم، وهذا الكلام في الحقيقة ليس دقيقا. تدرون حتى يكون هذا الكلام صحيحا لابد أن نمر بسبعة مراحل أو بسبع مراحل، حتى يكون معنى الآية يعني يا رب اهدنا، لكن احنا مهديين بمعنى ثبتنا، فيكون اهدنا في الركعة الأولى كهدنا في الركعة الثانية كهدنا في الركعة الثالثة كهدنا في الصلاة التي بعدها. هذا يمكن أن يكون إلا إن حصل الذي سأقوله لكم. أتدرون كيف متى يحدث هذا؟ لو فرضت أن العبد قد عرف كل مراد الله، انتبه إلى هذه المعلومات، لو فرض أن العبد قد عرف كل مراض الله وكل مساخره، يعني لم تغب عنه تفصيلة مما أراده الله، كل المعلومات التي أرادها الله قد حصلت له عرفها، وكل ما نهى الله عنه قد حصل له علمه فعرفه، رقم واحد حصلت له كل المعلومات. ممكن يحصل ده؟ هذا ممكن يحصل؟ ممكن يحصل لك؟ لا، هات وأعلم أهل الأرض. قول له: هل حصلت علم كل ما أنزله الله وكل الآن حاضر في ذهنك؟ أنا أتكلم الآن عن المعرفة، لما أتكلم عن العمل فقط مجرد المعرفة. لو فرضنا أن هذا حصل وأنه قد حصلت لك كل المعلومات، كل هدايات الله، كل أقوال الله، كل آيات القرآن فهمتها، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهمتها، جميع أحكام الفقه عرفتها، ما من شيء إلا عرفته، فرضنا أنه حصل، لكن هذا لم يحصل. فإذا لم يكن يحصل، فإذا قلت اهدنا، فإنما تقول له: يا رب قد عرفت خمس مسائل، اللهم اهدني إلى السادسة. فإذا حصلت السادسة قلت: اللهم قد حصلت 16، اللهم اهدني إلى 20، لأنه ما زال هناك أمور لم أعلمها. ما هو كيف سأطبقها يا أخوان؟ هو الكلام عقلي، كيف سأطبقها وأعمل بها إن لم أكن عرفتها أصلاً؟ تحصل جميع المعارف. طيب ثانيا، أن تكون مريدا لكل ما أراده الله ومريدا لأن تجتنب كل ما نهى الله عنه. هذا موجود أصلا؟ أنت ما عرفت كل ما أراده الله، كيف ستكون مريدا؟ خليك مريد، اعتبر أن أنت مريد، أنك الآن تقول أنا أعرف أن أوامر الله مثلا أو كل ما أراده الله وكل ما يرضي الله مثلا 7 مليون مسألة وليكن. فأنا الآن يا رب أنا أريد أن أفعل الأولى وأريد أن أفعل الثانية وأريد أن أفعل الثالثة وأريد أن أفعل الرابعة إلى أن تصل إلى 7 مليون، فرضنا يعني الرقم ده جدل، لابد أن تكون مريدا لها جميعا. هب أنك صرت مريدا لها، ستأتي المرحلة التي بعدها وهي أن تطبق كل المسائل التي عرفتها عن الله وما يرضيه وأن تجتنب كل ما نهى الله عنه. 7 مليون كله هل تطيق هذا؟ إذا ليس أنت تظن أن هنا يعني أننا أنت في كل مرة تقول له اهدنا هداية خلاف الهداية الأولى، اهدنا نحن اهتدينا الحمد لله الآن صرت أعرف الصلوات الخمس، لكن اهدنا فيهديك الله، يرسل لك أحد إخوانك يعلمك أن هناك صلاة اسمها صلاة الوتر وأنه ينبغي عليك أن تختم صلاة الليل بها. يا الله أمر بصلاة اسمها الوتر، والله لم أكن أعلم لكنها ثمرت اهدنا، فهداك الله إلى العلم بها فعملت بها، فلما عملت بها قلت اهدنا فعلمك أن هناك صلاة تصلى بالليل وأن هناك سنة تكون قبل الظهر وسنة تكون بعد الظهر وسنة تكون قبل المغرب وبعد المغرب وقبل العشاء وبعد العشاء وقبل الصبح. ما كنت أعلم هذا، أين كان علمها عني؟ إذا أنا محتاج تهدنا. طب وبعدما عملت؟ طب اهدنا وعرفوني لكنني تكاسلت، ما صليت الوتر الذي أخبروني عنه، أنا فرحت به لما علمته لكن غلبني شيطاني فما فعلته. إذا محتاج الصلاة التي بعدها اهدنا، غير اهدنا الأخرى دي كانت موضوع تاني، كانت موضوع آخر. اهدنا لما هو لأن أفعل، لأن أريد، اهدنا لأن أعزم على أن أفعل، اهدني بعد ذلك لأن أفعل مرادك. هل اتضحت الصورة شيئا ما؟ إذا أنت في اهدنا في الركعة الأولى إياك أن تتوقع أنها هي اهدنا التي في الركعة الثانية، هنا اهدنا فتستجاب الله لك. فلما استجاب الله لك فتح لك أبواب رحمته وصعد روحك في الملكوت الأعلى. فلما ركعت، ركعت بروح جديدة، فسألت الله تعالى من فضله فرفع درجتك. فلما رفعت إياك أن تكون قبل كما لما كنت قبل أن تركع. إذا ما صليت الصلاة التي أمر الله بها لم تأتك هداياته. إذا كنت قبل الركوع كما أنت بعد الركوع، إذا ماذا سمع الركوع؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فأما الركوع فعظمه فيه الرب. طيب لما عظمت الرب ينبغي أن يرفع الله مقدارك، فتقوم من الركوع بنفسية وروح مختلفة عن روحك قبل الركوع، فتجد نفسك سمع الله لمن حمده فتحس بمعنى الحمد لأنك أحسست بهداية رفعت. لما بتقول سمع الله لمن حمده مش بس سمع وخلاص، لا سمع كلام ليس كلاما، انت احسست برقي حصل في روحك. فلما رفعت سمع الله لمن حمده، الله يسمعني اذا حمدته، انا استشعرت الان انه رفعني فاقول ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تظن أن حالك إذا قلتها بهذه الروح وقد استشعرت ما فعله الله لك في ركوعك أنه سيبقى حالك كما كان في الركوع، لابد أنك ترتفع أكثر وأكثر. فإن ارتفعت أكثر لا تجد إلا أن تخر ساجدا لله تبارك وتعالى، فوالله ليكونن حالك من ربي وهو ساجد. فإذا سجد يبقى كما كان، هدايات وراء هدايات، بل إن الله تعالى يقربه ويرفع روحه ويرفع معنوياته ويعطيه دفعة وهداية جديدة من هداياته، فيقوم من سجوده بوضع مختلف. هذه هي اهدنا، ثم تأتي الركعة الجديدة فيقول اهدنا ليست كالتي قبلها. أنت كلما فعلت شيئا علمت أنه من فضل الله عليك، كما قلنا في أول كلامنا، لا تفعل شيئا مما يرضي الله تبارك وتعالى إلا والله يرفعك إليه. ولكن الله تعالى إذا أراد بك شرا والعياذ بالله تركك لنفسك. وهذا هو الذي يفسر لك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حينما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي وأنا رسول الله. لا تكلني إلى نفسي وأنت رسول الله أيضا. طيب كان يمكن أن يقال هذا رسول الله ليكله إلى نفسه، هو الرسول ما لا يمكن أن يفعل. لكن انظر إلى فهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لماذا؟ أنا بشر وأنا لا أتقدم إليك ولا إلى طريق جنتك إلا إذا دفعتني دفعا. فإذا تخليت عني لحظة واحدة طرفة عين واحدة، لا يحتاج الأمر إلى أن يقال إن الله أضله أو إن الله كتب علي أن يفعل. الله لم يفعل له شيئا، الله تركه فقط. هذه تحل لك مشكلة القدر، المشكلة التي ينظر الناس فيها في مسألة القدر. لماذا هؤلاء مهتدون وهؤلاء غير مهتدين؟ باختصار شديد، ليس واجبا على الله أن يدفعك إلى الأعلى، لكن هذه محض منة الله عليك. هو اختارك أنت لأن يدفعك فتأتي فتصلي مع المسلمين، ورمى الناس الآخرين تركهم. لم يظلمهم ربنا تبارك وتعالى، وإنما لم يرد أن يعطيهم منته، ولم يرد أن يعطيهم فضله، ولم يرد أن يدفعهم إلى الحق نفعا، وإنما وكلهم إلى أنفسهم. هذه مسألة ينبغي أن تستحضرها أنت وأنت تعيش هنا. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ إنه محض فضله تبارك وتعالى. وما ربك بظلام ذي العبيد، هداك الله لهذا وجاء بك لتستمع إلى الذكر ولتصلي مع المسلمين ولتعبد الله معهم. ينبغي أن تقف مع نفسك وقفة: أنا ماذا دفعت؟ ماذا قدمت؟ هل كلمت أحدا حتى يكلم الله في شأني؟ لا أحد له حجة على الله حتى يفعل هذا. طيب ماذا قدمت أنا؟ ماذا حصل مني من قبل؟ لم يحصل منك شيء، وإنما ابتدأك الله، وهو الذي يبتدرك بالنعمة قبل أن تستحقها. الله تبارك وتعالى حتى لما يحب أحدا من الناس هو يبتدئك بالحب أولا. الله تعالى إذا أحب عبدا نادى في السماء فقال: يا جبريل إني أحب فلانا. شوف هذا الكلام، لا يأتي الله بك إلى مرضاته إلا وقد نظر إليك وأحبك. لو قلت لك إن مسؤولا من المسؤولين ذكر اسمك ستقول: ما شاء الله، ذكرني أنا؟ نعم ذكرك، حتى لو شتمني بس ذكرني، حتى لو سبني لكن ذكرني. فما بالك إذا قيل أنت لا تصلي إلا إذا ذكرك الله أولا؟ والله العظيم يا أخواني لا تأتي للصلاة إلا إذا ذكرك الله. فقال الله تعالى: وأوحى إلى ملائكته فقال: إني أريد عبدي فلانا أن يأتي إلى الخير. فتستحبه الملائكة تدفعه: أخرج روح صلي. والله لو تركت بدون الدفع الإلهي ما صليت. هل استشعرت نعمة الله عليك؟ هل استشعرت هذا؟ إذا كنت مستشعرا لهذا فماذا عليك أن تفعل؟ هدي الإسلام في وسط هذه الظروف الصعبة، فهل أنت كغيرك أم أن عليك ما لا يتوجب على غيرك؟ عليك أولا أن تقر بنعمة الله سبحانه وتعالى وأن تقول يا رب نعمتك في الهداية لا أستطيع أن أكفئها، لكنني سأستعين بك وليس من عند نفس، أنت الذي هديتني وأنا أعاهدك أن أبذل كل ما أعطيتني في سبيلك، لكن أنت تعلم أنني ضعيف، حتى هذه لا أستطيعها إلا بعد إعانتك، ولذلك تقول له إياك نعبد وإياك نستعين. يعني رغم أنك استشعرت هدايته إلا أنك حتى ما تريد أن تقدمه للإسلام أنت في حاجة إلى أن يعينك الله على أدائه، فله المنة أولا وآخرا ولا منة لك. تبقى هكذا مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى، تبقى محتاجا إليه كما قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا مفتقر محتاج إلى ما تنزله إلي من رحماتك وهداياتك. ينبغي أن يحس المسلمون بفضل الله عليهم وأنه لم يكلهم إلى أنفسهم. انظروا إلى كثير ممن هم حولكم قد وكلهم الله إلى أنفسهم وقد انسلخ والعياذ بالله من دينه. أنت الآن في منة عظيمة ينبغي أن تستشعرها، وينبغي أن تعتز بإسلامك، وينبغي أن تعرف إن إسلامك هذا هو قانون الملك سبحانه وتعالى، وهو قانون فيه كل الطيبات وممنوع فيه كل الخبائث. فعليك أن تكون مقتنعا بدين الإسلام، ثم عليك أن تكون منصفا، فإن الكفار بعضهم قد أنصف دين الإسلام. يعني تذكرون في قصة هرقل مع النبي صلى الله عليه وسلم التي في صحيح البخاري، لما سمع هرقل بأن كفار قريش موجودون قرابة الشام ويريدون أن يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع أن فيهم أبا سفيان، فأرسل إليهم: تعالوا عندي، عدونا واحد، تعالوا عندي. فقعد هرقل وكان رجلا داهيا، وكان داهية بشهادة داهية العرب أبي سفيان نفسه. أبو سفيان كان داهية، لكن لما جلس مع الرب قال: أنا رجل داهية بالفعل. سأله أسئلة محددة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت إجاباته أيضا محددة، لكن كان من هذه الأسئلة أمور سنستخلص منها بعض الفوائد. أبو سفيان قال له هرقل من ضمن ما سأله، وسأله 11 سؤالا لكنها في الصميم، كانت إجابات أبي سفيان، وكان في ذاك الوقت ما يزال كافرا قبل أن يمن الله عليه بالإسلام في فتح مكة، إجابات أبي سفيان كانت أحسن من إجابات كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام في هذا الوقت. سأله هرقل مما سأله، والوقت لا يتسع لسرد الحديث بطوله والوقوف معه، سأله: أفي نسب أو أذو نسب هو أو لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يزعم أنه نبي، هذا رجل نسيب؟ يعني له نسب؟ للعرب مهتمون بقضية النسب. فقال: نعم، هو فينا ذو نسب. طبعا هرقل لما أراد أن يستجب أبا سفيان قال له: إياك أن تكذب علي. وشهد عليه أصحابه: إذا كذب ردوه. والعرب كانت تهدف من الكذب، كان أحدهم أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يكذب كلمة واحدة. فما بالنا نحن الآن، لماذا ينتشر في أوساط الناس أن المسلمين أو العرب يكذبون؟ هذا لم يكن لائقا حتى عند كفار قريش، كانوا يهدفون من الكذب، كيف يكون مسلم كاذبا؟ تدرون أن في بعض الدول قد يسقطون رئيسا لأنه كذب، ليس لأنه فضح أو لأن له فضيحة، لا، هذه ليست مهمة، لكن لأنه كذب فقط فأنكر ما حصل منه، هذا خلاص لم يصلح. ما بال كثير من الناس يستمر هذا يعتبر الكذب عادي. المهم أن قال له هو فينا كنسب. قال أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منكم سخطة لدينه بعد أن أسلم؟ يعني هل يسأل أبو سفيان أسئلة صريحة وأبو سفيان يتمنى لو أنه أدخل يعني كلمة هكذا يغمز فيها في المسلمين، لكن هو الرجل يعني مسكه بشكل قوي ما يستطيع أن يدخل كلمة. هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن أسلم؟ فيقول لا، ما يرتد أحد منهم. أتنظرون الرجل الذكي هذا ماذا قال؟ وكان عظيم النور في ذاك الوقت. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. من الذي قال هذه العبارة؟ هرقل الذي لما كان مسلما. تدرون يعني إيه خالطت بشاشته القلوب؟ هذا الشاي إذا وضعت فيه الحب وطبخته انظروا كيف اختلط بالماء. أترون أن هذا قد إذا تركته قليلا ينزل الشاي ويبقى الماء منفصلا؟ لا، العصير إذا جئت بالمسحوق العصير ووضعته وقلبته يعود مرة أخرى ماء وعصير ماء. هذا معنى إذا خلطت بشاشته القلوب، يعني تغلغلت جزيئات الإيمان بين جزيئات القلب. مستحيل أن تفكر متى يحدث هذا؟ إذا ذاق طعم الإيمان، إذا ذاق طعم الهداية، إذا أحس بما ذكرناه آنفا من منة الله تبارك وتعالى عليه ودفعه للخير واختياره من بين خلقه لأن يكون مطيعا لأوامره حتى ينسجم في قانونه مع قانون السماوات والأرض. هذا الاختيار إذا استشعره الإنسان وخالطت بشاشة الإيمان القلوب لا يمكن أن ينتكس أو يرجع إلا أن يشاء الله شيئا. هذا ما حصل لجيل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا بشهادة هرقل. هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد إيه؟ بعد أن أسلم؟ قال له، ثم قال له فما يأمركم، يعني ما هي دعوته؟ انظر أنا قلت لك منذ قليل إن أجوبة هرقل قد كان كافرا في ذاك الوقت، وطبعا في كلام لأهل العلم هل أسلم أو لم يسلم الظاهر أو لم يسلم، لكن على كل حال كانت أجوبته كانت أحسن من أجوبة كثير من المنتسبين إلى الإسلام في هذا اليوم. لما قال لهم فما يأمركم، يعني لخص لي دعوته، لخص لي الإسلام الذي جاء به. لو أنه سأل بعض المنتسبين إلى الإسلام في هذا الوقت لذكر له أشياء يظنها مطاعنة في الإسلام وهو مظلم، لذكر له لقال هذا دين متشدد، هذا دين يأمر المرأة أن تتحجب، هذا دين يفعل ويفعل. هذا الرجل وهو أبو سفيان وقد كان كافرا في ذلك الوقت، من إنصافه ما ذكر هذا مع أنه كان حريصا على أن يطعن في الإسلام بكل قوة، لكنه لم يرى هذا الذي يراه المنتسبون. المنتسبون إلى الإسلام ما يذكرونه وهم يحملون أسماء المسلمين وهم يطعنون في فضائيات بعض البلاد في بلاد الإسلام على دين الله تبارك وتعالى، هذه لم تدم في خلده، لم تدم في خلد أبي سفيان نفسه. ولذلك لما قال له ما يدعوكم إليه، ما يأمركم، قالوا يأمرنا بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف والصلة، يعني يأمرنا بالحضارة، يأمرنا بالحضارة الراقية في كل جوانبها. هكذا رأى أبو سفيان وقد كان لا يزال كثيرا وهو حريص على أن يدخل في كلامه ما يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال له في ختام كلامه لئن كان ما تقوله حقا، وأنا أريدكم أن تنتبهوا إلى هذه الخاتمة فهي خاتمة مقصودة. قال له أبو سفيان لما قال له هذا، قال له يا رجل لئن كان ما تقوله حقا، يعني إذا كان فعلا كل ما ذكرته عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من صفات كان كلاما صحيحا، فأنا أقول لك كأنه يقول له ريح نفسك لا تحارب
فسيملك موضع قدمي هاتين.
وإن يدركني ذلك وإن أنا أستطعت وإن استطعت أن أصل إليه لغسلت عن قدمي.
من يقول هذا؟ كان وقت عبد الروم،
يعني أنا لو استطعت فقط أن أختفي من البطارقة الذين يحيطون بي واستطعت الوصول إلى محمد لأغسلن قدمي وأقف عنده وأسلم وأؤمن به،
لأن ما جاء به هو الحق.
إن كان كما تقول
فسيملك موضع قدمي هاتين.
وكان إذ ذاك بالشام ولم تمر 25 سنة أو 25 سنة
وقد فتح الله تبارك وتعالى بلاد الشام حتى دخلها المسلمون، وصارت هذه البلاد بلاد إسلام. الذي يريد من هذه الجزئية الذي يريد أن يعتز المسلمون بما هو على أنتم معكم حضارة
كبيرة، لكن للأسف الشديد نحن نفصلها عن جوانب الحياة لا ننفذها في أرض الواقع. أنا أريد بإخواني جميعا أن يروا الناس جميعا من كل الطوائف أن يروهم الإسلام متجسدا في أفعال حقيقية، في فعل بينك وبين أخيك. لا ينبغي أن يكون الناس كلهم مبغضين للكذب، وأن ديننا يبغض الكذب وينفر منه ويكرهه ويحرمه، ثم يشتهم عن المسلمين أنهم كذبة أو أنهم يخونون العهد أو أنهم يستحلون سرقة أموال الناس بأي حجة كانت. لابد أن تكون صورتك هي الصورة التي تقدمها، قد تكون ضعيفا، قد تبلغ عن الله تعالى أعظم من تبليغ من يبلغ محاضراته، قد تكون معاملتك أبلغ من محاضراتنا. أنت ستير للإسلام ليرى الناس منك نظام الإسلام وأخلاقيات الإسلام وقيم الإسلام وحضارة الإسلام وسماحة الإسلام ورحمة الإسلام ونصرة الإسلام وقوة الإسلام في الحق ونصرة المستضعفين والوقوف إلى جانب الفقراء والمساكين والمحتاجين. كل هذا ينبغي أن يتجسد واقعا. أنت هنا في موضع خطير، أنت تدعو إلى الله لا بكلامك، فلا تكن حجة ولا تكن فتنة، كما قال الله تعالى حكاية عن المؤمنين: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لماذا نكون نحن سببا في صد الناس عن دينهم ونحن نحب الخير للناس جميعا؟ نحب أن ندخل الناس جميعا في دين الله، نحب أن نكرم الناس. نحن إذا دعونا إلى دين الله فإننا نحب للناس أن يكونوا في الخير الذي نعتقد أننا عليه. نريد للناس جميعا أن يدخلوا جنته. نحن ليس لنا مصلحة في أن يدخل الناس للنار، ليس لنا مصلحة، لا نريد أن نقتصر على الجنة، لا نحن، الجنة تسع أهل الأرض جميعا، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. نحن نحب الخير للناس جميعا. فالله أيها المسلمون، أنتم على ثغر كبير، انشروا دين الله بأخلاقكم ومعاملاتكم، وإياكم وأن يلحظ عليكم، لا أقول أن تمليوا أحدا، لكن لا يلحظ عليكم شيء لا يرضى الله عنه. نحن أهم شيء عندنا نظر الله تعالى، المهم أن ترضي الله، وإذا أرضيت الله سيرى الناس منك كل خير، لأن الله تبارك وتعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر إلا بما هو خير. أسأل الله تبارك وتعالى أن تقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على